وهذا من الصفة. بل أعظم من ذلك أن بعض الناس يقصر في الأمور المشروعة ويكون نشيطا في الأمور البدعية. نعم، تجد في أمور البدعة ينشط ويبذل المال والبدن واللسان في تثبيتها، لكن في الأمور الشرعية يكون فاكرا غير مشيئة، وهذا من البلاء. فصارت الأعمال أيضا تتفاضى باعتبار النوعية، كل الكمية والكوفية وكذلك النوعية. فالفرض أفضل من النفل، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. وهذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال، حتى في الإيمان اللي في القلب يتفاضل الناس فيه. أليس كذلك؟ الإنسان يحس بنفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان. كيف هذا الإيمان وإيمان زيد وعمر وخالد يتفاضل أكثر؟ نعم، هذا خلاصة الباب الآن، أنه يجب البعد، كل البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ من ويغلظ على من عبد الله عند قدر رجل صالح. كلام الشيخ محمد رحمه الله عبد الله يشمل الصلاة وغيرها، والحديث التي ساقها في ايش؟ في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليه. فمن دعا أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن في هذه البقعة شأنا يفضل به على غيره. الشيخ رحمه الله عمن والدليل خاص، والمعروف عند أهل العلم، يعني لو قال قائل المعروف عند أهل العلم أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، يعني بمعنى أنه ما يمكن يكون الحكم أعم من الدليل، ولكن يستدل بالأعم على الأخص، الحديث العام على حكم خاص. يقال الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان بكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد أيضا في غيرها من العبادات. نعم، نقرأ المسائل. طيب، في مسائل، المسألة الأولى من يقرأ علينا؟ عبد الله أو تحب تكتب؟ طيب، إذا كان تحب المسألة نقرأ. المثل الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله تعالى عند قبر يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية
فاعله. يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح.
عندكم فيه؟ ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. مين نأخذ؟ من لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتخذوا قبور أنبياء المكاذب. وقوله ولو صحت نية الفاعل، إن لو كان يعبد الله ولو كان يتقرب الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بأي شيء بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك، وهذه النقطة نتدرج بها إلى نقطة أخرى وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة. وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصد التشبه، والشرع إنما علق الحكم بإيش؟ بالتشبه، يعني بأن يفعل ما يشبه فعلهم سواء قصد أو ما قصد. ولهذا قال العلماء في نوع التشبه وإن لم يقصد منه وإن لم ينوي ذلك. الثانية نعم السبب الظاهر يمنع التشبه على سبب الموجود. لكن لو قال قائل أنا جلبت هذا اللباس وين قصد التشبه؟ وهو من لباس الكفار قلنا هذا موجود. لكن لو أنه عن العمل يقتضي أن يلبس هذا اللباس بهذا العمل البيئي فهذا يزول التشبه.
قاعد من الرأس
صلى الله عليه وسلم لا نفع هذا المسلم لأن ما علق به العمل ثبت ما علق بالعمل ثبت له الحكم وإن لم ينوي الفاعل مثل الأشياء المحرمة كالصغار مثلا والزنا والأشياء وما أشياء الناس حاجة إلى الناس يعني معلقة بمجرد الفعل. النية تؤثر بالأعمال الصالحة تصحيح وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجرها وما أشياء. أما شيء علق الحكم به على مجرد صورته فلا حاجة إلى الصورة. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك من ناسه قوله تصوروا فيه تلك الصور ولا سيما إذا كان إذا كانت هذه الصور معظمة عادة أو شرعا معظم عادة مثل الرؤساء والزعماء أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك فإن خطر هذا عظيم. وكذلك مما يعظم عادة الأب والأخ والعم فيما يفعله بعض الجهلة يؤلقون صور آبائهم وأعمامهم وإخوانهم في أماكنهم. نعم فكل هذه من الأمور التي يحفر فيها يجب الحذر منها. الثالثة المعجزة والعبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا قولا ثم قبله لا أولا نعم كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يشتفي بما فقد. اللهم صل وسلم عليه. هذا مما يدل على حرص النبي عليه الصلاه والسلام على حمايه جانب التوحيد لان التوحيد من اعظم الامور. يعني المعاصي ولو صبرت اهون من الشرك حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لماذا؟ لأن الحلف بغيره نوع من الشرك والحلف بالله كاذبا معصية إما من الكبائر أو من الصغائر. المهم أنها أهو من الشرك أو من الشرك. الشرك أمره عظيم جدا ونحن حقيقة نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباد العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق له عما خلقوا له. الآن عامة الناس وش تجدهم مشتغلين بأي شيء في الدنيا ما الذي يقهرهم؟ الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين، وهذا بالحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجب الغفلة العظيمة عن الله عز وجل. ولهذا ثم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء إنهم عبيدة لما تعبدوا له، وقال كأيت عبد الدينار، كأيت عبد الدرهم، كأيت عبد الخميصة إلى آخره. ولو أن الإنسان، وأقول لنفسي أولا ولكم ولغيركم ثانيا، لو أن الإنسان أقبل على الله حقيقة الإقبال حصل له ما قدر له من الدنيا، ما يفوته أبدا. المهم أن الإنسان يقبل على الله في قلبه وجوارحه حتى يكون أكبر همه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته، لأنه خلق لذلك. أما الدنيا فهي وسيلة وليست غاية، وكائس من جعلها غاية في الواقع. كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ وكيف تجعلها غاية وهي صدورها مقصود في الأحسان؟ وكما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم مسرصة. لو أنك تأملت حالك في الدنيا لوجدت أن هذا هو الواقع. إلا من نافق قلبه يمكن تلك البهيمة دائما مسرور، ولهم هو الأكل والشرب والشراب وغير ذلك، ولا يمسكهم بشيء. فالحاصل أننا نقول إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. ولا تهاونوا بذلك، لا تقول نحن هذا الإبليس احرص عليه منهم ثم يفتن، ولا في البيت ما يفتنون أو في البيت في البيت يجد الإنسان شوفها الثلاثة. أقول إنه يجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر، موضوع الشرك مهم ودقيق وخطير. قال عليه الصلاة والسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثلاث مرات. أولا في سائر حياته، وثانيا قبل أن يموت في خمس، وثالثا وهو في السياق عليه الصلاة والسلام، الرابعة نهي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يجد القبر. من يؤد على ثلاثة تتخذوا القبور من ذلك، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك. نعم، فهو نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأول ما يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. بأي طريق علمنا ذلك؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى. طيب الثالثة لعنه إياهم على ذلك بقوله لعنة الله، وقد سبق أننا ذكرنا في معناه احتمالين هما اثنين، لعنه الله اليهود والنصارى. ذكرنا احتمالين في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، ما هما؟ ايه الطرد ولا جاء رحمه الله، لكن هذه الجملة من انت
قلنا احتمل انشاء او خبر.
نعم، يحتمل انه انشاء او خبر، يعني يحتمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم اي دعا عليهم باللعنة، ويحتمل انه اخبر بانهم ملعونون. وعلى كلا الاحتمالين فهو دليل على انهم ملعونين إما باستحقاقهم بدعائه عليهم أو بالواقع الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب السابع أن مراده تحذيره إيانا عن قبره لقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره لقولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد سبق لنا أن هناك علة أخرى وهي أنه أخبر أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، فهذه علة أخرى. وقلنا إنه لا يمنع أن يكون للحكم علة ثانية، لا يمنع أن يكون الحكم علتان كما لا يمتنع أن يكون الحكم علتان كما لا يمتنع أن يكون العلة حكمين. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا ذكرنا أن لها كم؟ لا المعنى العام ليس من هذا معنيه. المعنى الأول بناء المساجد عليه، والمعنى الثاني اتخاذها مكانا للصلاة تقصد ويصلى عنده. نعم. بل إن من صلى عندها وإن لم يتخذها مكان للصلاة يعني ولو مرة واحدة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام. يعني لو صليت بدون أن تتخذها وتحملها في الوقت فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام. مسجدا تاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه اشتعت مع خاتمته. ايش معنى الكلام هذا؟ معناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كثير من الشرك قبل ان وذكر ايضا وذكر خاتمته. ايش معنى إنه من تقوم عليه الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار والذين تقوم عليهم الساعة هؤلاء فعلوا أسباب الشرك ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والثنين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليه المساجد. المؤلف رحمه الله ذكره في خطبته قبل موته بخمس لما عليه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليالي. وسبق لنا أن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام وبالأيام عن الليالي. الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع يقال أشر ويقال شر كما يقال خير ويقال أخير، لكن الأكثر شر حيث الهمزة وذلك لكثرة استعمالها. قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة. من هما؟ الرافضة والجهمية. وإنما تكلم المؤلف عن بيان حالهما وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهيج النفس على الاطلاع إليهما، لأن الإنسان إذا ذكر الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه تجد النفس تتطلع وتتشوه إلى هذا. لو قال مثلا من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية، ما يكون للإنسان التشوف مثل ما إذا تكلم عن حالهما وحكمهما. حالهما أنهما أشر أهل البدع، وحكمهما أن بعض أهل العلم أخرجهم من الإسلام، أخرجهم من الإسلام من 72 فرقة. لما جاء هذا الوقت ببيان الحال وهذا الحكم قبل ذكر الطائفتين صارت النفوس نعم مشتاقة إلى بيان من هما الطائفتان. نعم، فبين أنهما الجهمية والرافضة.
قول اثنتين وسبعين فرقة والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم
دقيق، هما الرافضة الرافضة والجهمية. أولا الرافضة من هم؟ الرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا تركه واستبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، رفضوا حينما سألوه قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى على أبي بكر وعمر وقال هما وزيرا جدي، جد من رسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا رفضوه وتركوه، وكانوا بالأول معه، لكن لما رأوا الحق نفروا منه والعياذ بالله وسموا رافضة. وأصل مذهبهم الحديث من عبد الله بن سبأ، وهو رجل يهودي تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، مثل ما تلبس بولس في دين النصرانية ليفسد دين النصارى. هذا الرجل تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، وأول ما أظهر بدعته الغلو في علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال له أنت الله حقا أعوذ بالله. قال هكذا لعلي بن أبي طالب أحد الخلفاء الأربعة الراشدين. فلما قال هذا الكلام أمر رضي الله عنه بالأخدود فحفرت فوضع أخدود في الأرض، وأمر بالحطب فجني، وبالنار فأوقدت وأحرقهم بالنار. إلا أن عبد الله بن سبأ يقال هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعه، الله أعلم. المهم أنه رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله أبدا، حيث ادعوا به الإلهية فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر وتنافق، لأنها في الحقيقة شعارها النفاق. نعم، شعارها النفاق، ولهذا هي من أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم الشعائر الظاهرة في الإسلام كتحريم الأمور وما أشبه ذلك، لكنها في الباطن على مصيد الإسلام. فالذين يرون أن أئمتهم آلهة تدبر الكون، وأنها أفضل من الأولياء والأنبياء والملائكة، وأنهم في مرتبة لا ينال ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء كيف يصح أن نقبل منهم دعوة الإسلام؟ فلذلك يقول شيخ الإسلام عنه في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حاله. يقول إنهم من أشد الناس ضررا على الإسلام، وأنهم حجروا المساجد وعمروا المشاهد، لأنهم لا يقومون صلاة الجماعة. يقول ما نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولا إمام معصوم الآن. وعمروا المشاهد لأنهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ رحمه الله هنا. فهم والعياذ بالله من أشد الناس ضررا على المسلمين. ويكفيك من هذا أنهم ادعوا الألوهية في المخلوقين، وأنهم رموا أفضل أتباع الرسل على الإطلاق في النفاق. والعياذ بالله قالوا إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق، وأنهما مثل طلحة بن أبي وأشباهه والعياذ بالله، قتلهم الله. هؤلاء كيف نقول إنهم من المسلمين؟ وقول وكأن الجهمية فإنهم أتباع جهم بن صفوان. فجهم بن صفوان هذا رجل ادعى أول بدعته أنه أنكر صفات الله، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة وأنكر الكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع، واعتنقها طوائف غير الجهمية، اعتنقها المعتزلة، واعتنقها متأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة. ولهذا قال أهل العلم أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعظيم، وصاروا ينكرون الصفات. فالجهمية هم أول من ابتدع هذه البدعة الخبيثة وهي إنكار الصفات. هذا الرجل الجهمي بن صفوان يقال إنه أخذ بدعته عن إبان بن سمعان أو أبان بن سمعان، وأن أبان أخذها عن طالوت، وأن طالوت أخذها عن لبيد بن الأعقم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون البدعة هذه أفضل من اليهود تعطيه الصفات. ثم إنه قيل إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد حران، وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا بدعته، فصارت هذه المركبة من اليهودية والصابئة والمشركين، هذه البدعة الخبيثة، وانتشرت في الأمة الإسلامية. هؤلاء الجهمية معطلة في الصفات، ينكرون الصفات، وصار منهم طائفة ينكرون الأسماء بالإضافة إلى إنكار الصفات، يقول ليس لله أسماء وليس لله صفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه هذه إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته. فالسميع بمعنى الذي وضع السمع في غيره، والبصير كذلك، وعلى الظهر المجرة. ومنهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالإثبات أو بالعدم، وما يجوز نسب الله صفة ولا ننفي عنه صفة، حتى قالوا لا يجوز أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم. نعم، لا نقول بالوجود ولا بالعدم، لأن إن كنا موجود شبهنا بالموجودات، وإن كنا معدوم شبهناه في المعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم. فهنا كابروا المعقول وكذبوا المنقول، كذبوا المنقول وكابروا المعقول. هل يعقل أن شيئا لا يكون موجودا ولا معدوما لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن وجود أحدهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا وجود ولا اجتماعهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، فلا بد أن يوجد أحدهما. هؤلاء الجهمية مذهبه في الصفات التعطيل المحض، مذهبهم في القضاء والقدر الجبر، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبرا على عمله. منهجهم في أسماء الله والدين الإرجاء، الإرجاء، يقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق. نعم، على وقت لهم يقولون هذا خالق مسؤول عن الصفات، وأن الأقوال والأعمال لا دخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أصدق عباد الله وأعدل عباد الله في الإيمان سواء. نعم، في الإيمان سواء. بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان، وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر لأنه ادعى الربوبية لنفسه فصار بذلك كافرا. نعم، هكذا يقولون. وقال عن ابن القيم: والناس في الإيمان شيء واحد عن مذهبهم كالمشط عند تماثل الأسنان. ابن القيم قال لهم: إذا كان الإيمان عندكم ولا اعتراف الخالق، فعندكم أن الشيطان مؤمن، وإذا كان مؤمن فهو كامل الإيمان، يعني هم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا شك أن هذا مذهب باطل لا يقوم على قدم من الحق. أما الجبر فيقولون إن الإنسان مجبر على عمل، يعمل العمل بدون اختيار، إن صلى فهو مجبر، وإن زنى فهو مجبر، وإن قتل فهو مجبر، وإن أعانى أن يتفق العون فهو مجبر. نعم، فعطلوا بذلك حكمة الله وجل، يعني إذا كان كل مجبر على عمله فهل هناك حكمة في الثواب والعقاب؟ لما حكمة مجرد مشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا؟ وإذا قالوا بذلك أيضا عطلوا أوصاف النفس والدم، فلا يمكن نمدح الإنسان ولا نمدح الإنسان، لأن العاقل مجبر والمبيع مجبر، فلا نقول المبيع مشكور وجزاك الله خير وأنت رجل طيب، ولا نقول للعاطي أنت ملوم وأنت رجل منت طيب، ما نقول، لأن الكل مجبر. قالوا لهم: إذا قلتم هكذا أثبتم أن الله أظلم الظالمين، أعوذ بالله، لأن كيف أنه يعاقب العاصي وهو مجبر على معصية؟ هذا تكفير، ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته، ما يقدر يتخلص. هذا ظلم. نعم، أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق، هذا ظلم. قالوا: لا، الظلم تصرف المالك في غير ملكه، أن هذا تصرف في ملكه، كل ملكه فيده. نعم، وهذا لا شك أنه باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفة الكمال انتفى عنه الاتصاف بصفة الكمال جميع أنواع الظلم. ولهذا قال الله عن نفسه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فمذهب الجهمية من أخفف المذاهب، بل إن لم نقل أخفف المذاهب، ولكن أخفف منه مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام: إن جميع البدع أصلها الرفض، أصل البدع كله من الرافضة، فهم أصل بلية، أصل بلية الإسلام. نعم. ولهذا يقول: أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين، ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين، يعني أخرجهم من الثالث، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق نعم على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نعم. إذن يقول مالك رحمه الله: إن هاتان الطائفتان من أهل البدع هم شر طوائف أهل البدع، شر الطوائف. وصدق رحمه الله، وتأملت ما وجدت إلا البلاء خرج منه، خرج منهم. الجهم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القصي رحمه الله. قتله سلم بن أحوذ، سلم بن أحوذ صاحب شرطة نصر بن سياط، قتله لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وأنا قلت قبل قليل إن جهم أخذه عن أبان بن سنان، والصواب الجعد الذي أخذه. أنا ذهب وهمي إلى الجعد، الجعد هو شيخ جهم، لأن جهم أخذه عن الجعد، والجعد هو الذي نفى صفتين المحبة والتكليف. ثم جهم وسع المذهب، وسع المذهب وانتشر المذهب وانتشره، ولهذا نسبت الطائفة هذه إليه، نسبت إليه. فهمتم؟
ما خذ عن
عبد الله بن سبا؟ يمكن أخذ عنه، لكن معروف أنه أخذ عن أبان بن سنان، عن طالوت، عن نبي بن العاص. نعم.
الذي قال رحمه الله: ما خلى من صلاه الصلاه رحمه الله الا الجعد.
الجعد بن جهل. لا، الجعد بن جهل. يقول: وبسبب الرافضه حدث الشرك وعباده القبور، وهم اول من بنى عليه المساجد. بسبب حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. ولهذا يجب الحذر من بدعتهم، وكذلك من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع. لكن البدع لا شك أنها درجات، فالدركات بعضها أفضل من بعض. وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع، وأن يكون دائما يتبع بطريقة السلف الصالح رضي الله عنه في هذا الباب وفي غيره.
وهذا الجهمية.
نعم. لأنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو لا يقولون بذلك. وكذلك أيضا جهة البناء على القبر، والرافضة هم الذين بنوا على القبور. الثانية عشرة. نعم.
إن ليس القول يعني إن شباب الخصم يقول عليهم الساعة وهم أحياء.
نعم.
لا يعرفون الله.
نعم.
يختلف الله.
إيش أوكي؟
إذا الدين يختلف خلق الله.
نعم.
كأنه مثل الله. ومن تقوم عليه الساعة يقولون لا يعرفون الله.
لم يكن وشيئا أنه يشمل حتى غباء الجهنم، حتى من لا ينتفد إلى هذا الجهنم من ينكر وجود الله مظهارا وضعاً. الثالثة عشرة ما غلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النفس، يعني من نافع رفق على بحر الخميسة الله على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فهذا دليل على أنه لحقه من النفس شدة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وذلك من حكمة الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته ووري إيذاء عظيم، وكذلك أيضا فيما تصيبه من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر. أعلى درجات الصبر عليه الصلاة والسلام، فإنه كل من في الإنسان بشكي وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. والصبر كما تعلمون درجة عالية لا تنال هذه الدرجة إلا بوجود أسبابها. الإنسان المعافى من الصبر وشكر عليه، نعم لا بد من ابتلاء إلى أن يدخل الله العبد به حتى ينال بذلك درجة الصابرين، يصبر ويحتسب فينال بذلك درجة الصابرين. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الكلة، ما أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام من الكلة الدليل قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذه لا شك أنها كرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أن أحدا نال هذه المغفرة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وبهذا كما نبهتكم قبلها قبل يتبين لنا خطأ من يقولون إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من باب التكريم بل من باب التنقيص، لأن الكل أعلى من المحبة. فإذا قال محمد حبيب وإبراهيم خليل جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يتفطن له هؤلاء جهلا. نعم. والكل في الظن كل بكثرة في الظن الظن، قال الله تعالى لا تيه فيه ولا كل. الرابعة عشرة لا بهذا المعنى ما ورد، لكن من الاختلال يمكن فعلا من الاختلال. الرابعة عشرة التصديق بأنها أعلى من المحبة، تصديق
التصديق أن الصديق أكثر الصحابة.
الرابعة عشرة
هذه
الرابعة. يمكن في التصديق نصف ما يقول اللي بعدين
خمسة عشرة الإشارة إلى
التصديق. التصديق بأنها أعلى من المحبة من أين
يوصف؟
ما أستطيع أن يقول التصديق
لأنه متى أن يفتح قليلا إلا الله
أن لم يتخذ
الله
خليلا يتخذ غيره. لا نبي أي رحمة هذا. يتوخذ من هذه الجملة لكن نبي فيوح الاستدلال به، لأنه ثبت أنه يحب أبا بكر، أليس كذلك؟ ثبت أنه يحب لأنه حب الناس أبي جالي إليه، فأثبت له المحبة لنفع عنه الكلة، ودل هذا على أنها أعلى من المحبة. والتصريف ليس من هذا الحديث فقط، لكن من هذا الحديث بضمه إلى غيره، لأنه إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأن أبا بكر حبيب إليه وأنه أحب الرجال إليه، ثم قال هنا لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر، بالله على أن كله أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. في تصريح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر أبا بكر خليلا، لو كان غيره أرفع منه لكان أحق بذلك، وكان غيره بذكر أرفع منه قدرا عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكان أحق بذلك. نعم، ومن المسائل الهامة في هذا أن الأفضلية بالإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا النسب في ذلك لكان علم بطالب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب أحق من أبي بكر، ولكن الإيمان والعمل الصالح فوق هذا كله، فوق هذا كله. ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، ما قال من التصريح بل الإشارة إلى خلافته. من الأحاديث والآثار في أن الغلو في قبول الصالحين، الغلو بمعنى مجاوزة الحد في قبوله، لأن القبور لها حق علينا ومن وجهين، الوجه الأول أن لا نفرق فيما يجب لها في الإهانة والجلوس عليها وما أشبه ذلك، والوجه الثاني أن لا نغلو فيها حتى نجاوز الحد. وفي صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي، لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت. القبر المشرف الذي يتبين عن سائر القبور لا بد يسوى في القبور، لماذا؟ لئلا يظن أن هناك خصيصة لصاحب هذا القبر ولو فيما يأتي من الزمن البعيد، فيكون ذلك وسيلة إلى العلو فيه. وقول صويرها أوثانا، الوثن الأوثان جمع وثن، والوثن ما نسب للعبادة، كل ما نسب للعبادة فإنه وثن. ويقال له أيضا صنم، ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد يسمى وثنا، وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك هو ابن أنس الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة، وكتاب الموطأ أيضا مشهور، وهو من أصح الكتب، لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند ولقربه أيضا وعلو السند، هو يعتبر عالي السند لأنه من شيوخ البخاري فهو أرفع منه وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون سنده عاليا وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وهو مشهور وفيه مع الأحاديث المقطوعة آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث ومناقشة بالإمام مالك نفسه رحمه الله، وقد شرحه كثير من أهل العلم. ومن أوسع شروحه وأحسنها من لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية التمهيد لابن عبد البر، وهو الآن الحمد لله ليس قبل وفيه علم كثير على الكتاب عن التمهيد. أن رسول الله قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هنا هذا مرسل عن عباد يسار النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر كلام المؤلف أنه متصل. لأنه من طريق مالك. إن رب مالك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه متصل، لأنه يقيد روى البخاري في صحيحه أو روى مالك في الموطأ أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعرف مثل هذا التعبير إلا إذا كان الحديث متصلا من طريق هذا الراوي. ولعل في النسخة السبقة ما بينه الكاتب قال: أن اللهم لا تجعل قبري وثنا. اللهم أصلها يا الله، فحدثت يا أم نداء يا غانم. لماذا؟ لماذا؟ لأجل البداءة باسم الله. البداءة باسم الله صح، وعور عنها الميم
لأن
عبادة مع الكلام. نعم. فكأن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت الآخر من أجل ما ذكر محمد لأجل البداءة باسم الله. وقول لا تجعل لا ناهية، ولكن ليس المراد هنا النهي، لأن النهي لا يصدر من المخلوق للخالق، لكن المراد به الدعاء. لا تجعل لا تسجد، وقبري مفعول الأول ووثن مفعولها الثاني، ويعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن من قبلنا من جعلوا ظهور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد بمعنى عظم، وغضب الله ما المراد به؟ قال أهل التأويل: المراد بغضبه الانتقام ممن عصاه، وبعضهم يقول المراد به إرادة الانتقام ممن عصاه، وهذا تأويل، بل هو في الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انتقم الله، قال اشتد غضب الله. ورسول عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يعبده، ويعرف الفرق بين غضب وبين انتقام، أليس كذلك؟ ويعرف، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه. ما يمكن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لو أتى بكلام وهو يريد خلافه لكان ناصحا ولا ملبسا؟ لكان ملبسا، وحاشاه أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام. الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله. نعم، لا تشبه غضب المخلوق، لا تشبه غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. غضب المخلوق حقيقته غليان الدم أو غليان دم القلب، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفوح. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تشبه هذا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الآدم يؤثر آثارا غير محمودة. دائما الذي يغضب، نعم، دائما يمكن يقتل نفسه، نعم، يقتل نفسه ويعلق زوجته ويكسر خناجيره الى اخره، نعم، اليس كذلك؟ نعم. لكن غضب الله عز وجل لا يمكن ان يترتب عليه مثل هذا، لانه حكيم، حكيم جل وعلا. ما يمكن يترتب على غضبه الا تمام الفعل المناسب الواقع في محله، فصار غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في اثاره. واضح جماعة؟ اذا قلنا بان لله غضبا لا يشبه غضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في اثاره، هل نحن وصفنا الله بما يشبه صفات المخلوقين؟ لا ابدا، بل وصفنا الله بصفة تدل على القوة، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام. ولهذا إذا ضربك أبوك تغضب عليه، تزعل من صحيح لكن ما تغضب عليه، لكن لو أن ولدك يسيء تغضب عليه ولا لا؟ تغضب عليه، لأنك تحس بأنك قادر على الانتقام منه، لكن أبوك ما تقدر. واضح؟ فالغضب يدل على قوة وقدرة في الغاضب، يستطيع أن ينفذ ما أرى، فهو صفة كمال وليس صفة نقص. وإن كان قد يترتب عليه نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يترتب عليه نقص أبدا. ويدلك على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. فلما آسفونا، ايش معنى آسفونا؟ أغضبونا، انتقمنا منهم. فجعل الانتقام هو الغضب ولا غيره؟ غير الغضب، أثرا من الغضب. لما آسفونا انتقمنا، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، وهو امر قد بيناه لكم في شرحنا على العقيده الدكتورينيه. وقلنا ان كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما عرف الله بها ورسوله فانه لا بد ان يقع في ذله وفي مهلكه، وان الواجب علينا ان نسلم لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقول استدار الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد لكونهم. ذكرنا فيما سبق أن اتخاذ القبور مساجد له وجهان، إما بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها. فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، كما أن بناء المساجد عليها من اتخاذها مساجد. قال اتخذوا قبورا بها المساجد. ولد ابن جريح بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى. نعم. سؤال الآن، هل أجاب الله دعاء الرسول؟ أجاب دعاءه ولم يكن قبله وثن يعبد. على هذا، على هذه اللغة يقبل أن محمد رسول الله، يعني لا نشك أن العوام اللي يقولون أشهد أن محمد رسول الله، لا نشك أنهم يريدون الخبر، يريدون الخبر من الإسلام، بس أخطأوا في النطق. فما دام يريدون الخبر في لغة نقول إن شاء الله صحيح. ومثله الله أكبر، الناس يقولون الله أكبر. قول ما رأيك هذا؟ لا بأس به، لأن اللغة تجوز إبدال الهمزة إبدال ما قبلها واو، وهنا مضمون ما قبلها الله أكبر في مصر. وهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، ولا بالأول الإنسان تعبان من الفحص المؤذنين، لا في هذا ولا في هذا. فإذا أجيب عن السؤال هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثن يعبد، أم أن حكمته اقتضت عدم الإجابة، لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. ما رأيكم؟ ابن القيم يقول أن الله أجاب دعوته، أن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعي إلى قبره وسلم أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حمي قبره بثلاثة جدران، هذه الثلاثة جدران محمية وغاية الحماية، ما حدث إليه حتى يجعله وسلم يعبد من دون الله. ولم نسمع والحمد لله بالتاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أن في الناس الآن يغلون فيه، لكن ما وصل إلى أن يسألوه وثنا، وإنما قد يعبدون رسول الله ولو في محل بعيد. نعم يخرج يدعو الله يكون رسول عجيب إلى الطواف فيه ما ليس معه من جعله وثنا، لما كان مرجعا هل يتوجهون اليه ويدعون؟ هذا اللي يقول اللهم انت نهى والحكم من بك فانطر علينا احتياط منك، يعني كان هذا باطل بعدك افضل منك في رجل منك. قال كعبده ثم هذا الباب له صلة لما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أذانا تعبد من دون الله، يعني يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها، وقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن واجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في تحليل القدس: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو فين؟ مجاوة الحد، مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا ولا ذما؟ مدحا. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه، وقوله أوثانا سموا وثن، فالوثن كل ما اتخذ معبودا سوى الله فهو وثن، بخلاف الصنم فإن الصنم تمثال يمثل، والوثن أعم. التمثال هو الصنم، كل صنم فهو وليس كل وثن صنم. لا ما هو صنم معبود من الدنيا على شكل التمثال. قال روى مالك في الموطا ثم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا تقدم السلام عليه كما لم يمسك، ولكن لو علمت ما لا قصدك به والان ما قصدك به. ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثانية؟ بدأ عرب الله في المقال اللهم لا تجعل، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في المقال اشتد غضب الله. المناسبة بين الجملتين قال أن العبادة مقدرة بالفعل، العبادة مقدرة بالفعل أو علاج المقدرة لا تجي. فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الله يتقبله. السؤال الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية، لأن غضب الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله، لأن غضب الله اشتد على ما تنفق صورا بأن صار رسول صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد. ذكرناه
نعم
لأن اتخاذ مكاتب يؤدي بلا عبادة. قوله اشتد غضب الله في الحديث اشتد الغضب الله، هل الغضب حقيقي ولا هو مجاز عن الانتقام؟
لا حقيقي لغاية لا يكون هو للمخلوقين،
حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم لا في حد ذاتي ولا في آثاره. نعم بيد مصطفى قولنا لا حد لا في حد ذاتي. نعم كيف لا في حد ذاتي؟ يعني الغضب لا يشبه غير المخلوق، لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب. نعم لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في أثار عبد الله.
يعني هذا المشروف معروف الأثار
في هذا الله معروف إذا عرض فقم
معروف الله لا يشبه هذا المشروف.
نعم إحنا غضب المشروف قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تأدي غضب الله
عن شيء. ذكرنا غضب المخلوق يؤدي الى سوء التصرف.
نعم.
وهذا من الاخرين. ثانيا هو نفسه مثل يكسر ماله. نعم. يخرب تجارته. نعم يكلف زوجته. قل لا لكن غضب الله ما يتعدى في هذا الشيء، لأن فعل الله كله مقرون بالحكمة التي لا بد لها. أما غضب المخلوق فإنه عشان يتقى كثيرا، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه، قال أوصني، قال لا تخف. طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام؟ وهل تفسيرهم صحيح؟ ترى تفسيرهم
الذين فسروا الغضب بالانتقام ما هو
نعم الأشعرية، وهذا ليس بصحيح. ليش؟ والشرط غير مشروع. انتقام مفروض بالحكمة، انتقام الله عز وجل، ووضع الشيء في موضعه. انتقام المخلوق قد تفارق الحكمة. جنس الآثم موجود كما أن جنس الغضب موجود، لكن لا يشبه هذا حال. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. ابن جرير، ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور في التفسير، وتفسيره أصل التفسير في الآثر هو تفسير ابن جرير، وهذا التفسير مرجع لجميع المفسرين في الآثر. والعجيب أن رأيت من بعض المتأخرين تجهال في الحقيقة، هم يظنون علماء وهم جهال يحذرون من تفسيره، لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات، فيحذرون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير الكشاف وما أشبه ذلك. وهؤلاء خطيرون عندنا، هؤلاء خطيرون لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا الرأي، وإلا فإنه مرجع لجميع المفسرين بالآثار. صحيح أن الكتاب لا يحمي من أشياء ضعيفة، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار بتفسير القرآن الكريم، ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة والضعف بحسب السلف ورجال السنة. نعم، وهذه طريقة جيدة من وجه، وليس جيدة من وجه، فمن وجه أننا نجمع الآثار الواردة حتى لا قضية، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض، فهي من هذه الناحية جيدة. ومن ناحية أن الإنسان الخاطر في العلم ربما يخلط الغصة بالسمين ويأخذ بهذا الوقت وبهذا تكون ضارة، لكن من علم طريقة الرجل عرف وراجع مثلا إذا أشكل على الشيء يراجع السنة في رجال السنة ويشوف عن أحواله وعن تكلم العلماء فيه. ثم الرجل أيضا مع كونه يفسر بالأثر له أيضا تفسير بالرأي، بمعنى التفسير العقل، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الآراء ويستدل عليها الشواهد الواردة عن العرب، وكذلك الشواهد الواردة في القرآن، وهذا معروف لمن عرف هذه التفسير. إنما التفسير عمدة لكل المفسرين بالأثر. أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فصار لا يعتبر اختلاف الرجل والرجلين، وأن في الإجماع لو ثبت اختلاف من رجل أو رجلين، وروي ذلك. هذه طريقة وهذه طريقة حقيقة في أخذ عليه، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين به، غير المعتبرين في الإجماع. وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف، أليس كذلك؟ فكوننا ما نعتبر هذا فيه نظر. وعلى كل حال فهو رحمه الله يقول المؤلف عنه إنه روى بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان عندنا من المشهورين بهذا الاسم قدرة، من هما؟ سفيان الثوري وابن عيينة، أيهما؟ طيب بأي طريق نعرف أنه الثوري أو ابن عيينة؟ ذكرنا أننا في نتفق أن المفهم يمكن الوصول إلى تعيين بمعرفة سلوكه وتلاميذه. هنا يقول بالشرح أن الظاهر أنه سفيان الثوري عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي أحد المشهورين، بل هو إمام المفسرين من التابعين، إمام أهل التفسير من التابعين، لأنه رحمه الله يقول إنه عرض المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، فما تجاوز آية إلا وقف عندها يسأله عن تفسيرها. وابن عباس لا حدث إذا نقول إنه إمام في التفسير، فهو إمام في التفسير وله فيه الكلام الكثير. نعم، فهو مجاهد يقول في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم الهمزة هنا للاستفهام، والمراد به التحقيق والخطاب لعابدي هذه الأصنام، أفرأيتم أيها العابدون لهذه الأصنام، هذه الأصنام اللات والعزى إلى آخره. هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لما ذكر الله سبحانه قصة المعراج، لأن قصة الإسراء والمعراج ذكرت في القرآن، الإسراء في أول سورة سبحان، والمعراج في أول سورة النجم. لما ذكر الله ما حصل في هذا المعراج من الآيات العظيمة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. ما نسبة هذه الأصنام بالنسبة لهذه الآيات العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ قولها اللات قال كان يمس لهم الصريخ فمات فعثفوا على قبره، وهذا على قراءة اللات بالتشديد اسم فاعل من لث يلث فهو لات. أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت، وأنها خففت لتسهيل الكلام، يعني خرج منها التضعيف تخفيفا، خرج منها التضعيف تخفيفا. وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، عليه يكون هذا أصل الرجل ينص السويق للحاج، فلما مات عظموه وعطفوا على قدره ثم جعلوه إله، جعلوه إلها، وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة، فيكون أصل من نفس السويق ثم حولوه من ذلك إلى أن يشتقوا من إلى أن جعلوه من الإله. وهذا على قراءة التخفيف اللات أظهر منها أو منه على قراءة التشديد. فالتشديد ترجح أن أصله رجل سلوك سوي، والتخفيف ترجح أنه من الإله. وأيا كان فهذا الصنم، هذا الصنم صار ثمنا كما وضع السياق المؤلف، لأنهم غالوا في قبره، غالوا في قبره أولا، وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يحسن إلى الناس ويرد الطريق لهم ويعطيهم إياه، ثم بعد ذلك عبدوا، فصار الغلو في القبور يسيرها في النهاية أوثانا تعبد من دون الله. وفي هذا التحذير من الغلو في القبور والمغالاة فيها، ولهذا نهي عن تسخيرها والبناء عليها والكتابة عليها، خوفا من هذا المحذور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. ولذلك إما يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الأمر أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا سجود، لأن هذا القبر المشرف المميز عن غيره لعله مع طول الدهر يقال لماذا ميز، لولا أن له ميزة ما قال يختلف عن غيره من القبور. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية، ما يخص أحد بشيء منها. نعم. من هذا العربي ممكن، لأن الفروق اللي ما في الكلمة موجودة في هذا وهذا. وهم أنه ورسانه مؤنث حتى العزيز مذكر، يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح من أقوال العربية أن الاشتقاق من المصدر، الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. نعم التويق أحسن شيء طاهر إنه يعرف بتقديمه إلى إلينا. نعم ولا
يعرف
التويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه، على كل حال هو معروف عندنا انه الشعير الشعير، والظاهر ايضا ان غير الشعير يطرح، لكن يختارون الشعير لانه ارخص ولانه الطف، والشعير له فوائد عظيم.
قال
وما يعرف الدخل، ما يعرف، ولهذا يمكن طريق انك تسوي لنا دخل من حسن شيء
من الساعة عندي
ما في من العقل لك. قال كذلك أفراد قال كان يلطف له يلطف له المستوير فمات فعبقوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إله مع الله ولي بالله. وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان يلف الصويق للحاج، والقريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لا لله، أنهم يكرمون يلفون لهم الصويق. وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في ماء زمزم نبيبا يحليه زبيبا او نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غايه الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا ريالين او اكثر حتى ما يتيسر لهم والعياذ بالله، وهذا حقيقة خطأ عظيم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، القبور من القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. أيهم؟ زائرات القبور ونرغب إليه. قوله لعن، لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعن، دعا عليهم باللعن. وقوله دائرات القبور، دائرات منه دائرة، والديار معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. نعم، لكن كلام على قول الزائرة يعود عن النساء. وزائر اسم فاعل يسقط بالمرة الواحدة، يسقط بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور، زوارات بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكفة وعلى كفة الزيارة. وقول والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الشهر من القريب، المتخذين عليها يعني الذين يضعون عليها المساجد والسرج. وقد سبق عن اتخاذ المساجد على قبور له صورتان، الصوره الاولى الصلاه عنده يستخدمها مسلم يسلم عنده، والصوره الثانيه ان يبني عليها المساجد. وقولها السرج جمع الفراش، يقعد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما لها، تعظيما لها وغلوا فيها. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها. نعم، قلنا لأنه لعن على فاعله وهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أين المناسبة في هذا الحديث في الباب؟ لأن اتخاذ المساجد عليها وإخراجها غلو فيه، فيؤدي بعد ذلك إلى عذاب. ما هي الصلة بين الجملة الأولى والثانية، زائرات القبور والمتخذين على المساجد والسرج؟ الصلة بينهما ظاهرة، لأن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صدرها ربما تعبد أصحاب القبور تعبثا على صاحب القبر لأنها ضعيفة، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب هنا المتخذين عليها المساجد، هل يدخل في ذلك ما لو وضع في المقبرة كهرباء لإنارتها؟ يعني مثلا الناس في الليل ما يشوفون، يحطون مثلا يغسلهم عمود فيه لمبة. نعم، يقول أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، مثل لو كانت المقبرة واسعة وفيها مكان قد كبر فيه وانتهت الناس من التفكير، فلا شك أنه لا حاجة ولا داعي إلى إخراج هذا المكان الذي قد كبر منه. أليس كذلك؟ إذا كان الإقرار عند المكان الذي يدفن فيه في قبور مثل محصورة ويفرج ما حولها، فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تسرج إلا بالليل، لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على أنها اتخذت تعظيم للقبر، بل اتخذت للحاجة. ولكن مع ذلك الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، ينبغي المنع مطلقا، أولا لأنه ليس هناك ضرورة، والثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة في ذلك فعندهم الحمد لله سيارات يمكن أنهم يعني يأخذون اللمبات اللي فيها وتضيّ لهم العمر، ثم أنه يمكنهم أن يحملوا صورة جماعهم وما كان يفعلون في ثاني الكتاب. وأيضا إذا فتح هذا الباب فإن الشر يتسبب لقلوب الناس ولا يمكنهم ضبطه في مدى، فافرض انه مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاة الفجر وجدهم الميت، من الذي يتولى حفل هذه الشموع او هذه الاضاءة؟ تترك ثم يبقى كأنه مستخر عليه المصاب المصاب عليه الصرف الذي نرى انه منه نهائيا. اما اذا كان في مقبرة هجرة يكون فيها اللبن وما أشبه ذلك ووضع في نفس الحجرة لمبة، فهذا لا بأس به، يعني بعيد من القبور ثم هي داخل أيضا من الشاهد، هذا نرجو أن لا يكون به بأس. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد منها ابتعادا عظيما، ولا يقدم للزمن الذي يعطيه الآن، يقدم للأزمان البعيدة المثلة ليست في هينة. في هذا الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور لأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الزيارة، بل كونها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني كراهة الزيارة، بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنه يكره للنساء زيارة القبور. والقول الثالث أنها تجوز للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور. ورأيت قولا رابعا لكن شيخ الإسلام يقول ليس عليه أحد من العلم أنه يستحب للنساء زيارة القبور كما يستحب للرجال، لكن شيخ الإسلام يقول لم يقل بذلك أحد من العلم أن النساء يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب للرجال، وأن هذا ليس معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يحوزن المقابر كما يحوز الرجال. حجة القائلين بأنه محرم ومن كبائر الذنوب هذا الحديث الذي نحن زائرة القبور، وحجة القائلين بالجواز وبالكراهة يقولون إن هذا لعن زائرات القبور وفيه أمر بزيارة القبور، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال فزوروها على عام